قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قال: سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض من كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثر بثوب، ثم تصلي. أن المرأة المسلمة إذا كانت من ذوات الحيض وعرفت عادتها 6 أيام 7 أيام 5 أيام وابتليت بهذه المصيبة، مصيبة المرض، والمرض يطرأ في عرق في رحمها يسمى هذا العرق العاذل أو العاذر، فإذا ما طرأ عليها هذا المرض استمر عليها الدم ولا يتوقف وتهراق الدماء، قد تبقى سنين عديدة وهي على هذا الحال، 10 أعوام 20 عام ما شاء الله تعالى، والدم يخرج منها. دم الحيض، دم العادة، دم الدورة يخرج من عرق معروف، وخروج دم الدورة أو العادة أو الحيض علامة على سلامة الرحم وأن الرحم خال ليس فيه جنين. فيطرأ لبعض النساء أن يتوالى عليها الدم ويستمر زيادة على العادة، فإذا كانت تعلم عادتها الحكم ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماذا قال لها؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر قرأك، وفي رواية قدر حيضتك. أنت تعلمين الأيام التي يجري عليك فيها الدم، 4 5 6 7، والدم لا يتوقف في اليوم 6 7، بل دم حيض فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وأرضاها دم متوالي مستمر. إذن ما دامت تعلم العادة 6 أيام 5 أيام تتحيض من كل شهر 6 أيام 7 أيام، تبقى 6 أيام هي تعلم مقدار عادتها، في أول الشهر يأتيها دم الدورة، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، 7، لأن اعتاد 7 أيام، بعد ذلك تغتسل غسل الحيض وتصلي وتصوم، وجاز لزوجها أن يواقعها، وأباح الله لها كل ما منعت من المرأة الحائض، تطب البيت، تقضي أعمال عمرتها، تدخل المساجد، تقرأ القرآن، يأتيها زوجها، بخلاف المرأة الحائض أيام الدورة حرام على الرجل أن يواقعها، وإذا فعل ذلك فهو جاهل بحكم الشريعة. واسمحوا لي أن أقول، وما أكثر الجهال اليوم عن أمور الشريعة، ثقافاتنا لا تتعلق بالشرع، غالبا إلا ما شاء الله تعالى، وإنما همنا أن نتعلم العلم الدنيوي فقط لنعيش على وجه هذه الأرض، أما ما يضمن لنا رضا الله جل وعلا ويضمن لنا بإذن الله السعادة الأبدية السرمدية الخالدة عند الله جل وعلا في الآخرة، فقليل من يهتم بذلك. وهذه قضايا التي نتكلم عليها، وإن كانت قضايا للنساء فكما سبق أن قلت أنت الرجل مسؤول عن هذا الأمر، يجب علي وعليك أن نتفقد النساء. أنت جاءتك الدورة كم يوما بقيت معك؟ لا، قالت أنا الدم دائما يسيل علي وأنا لا أصلي ولا أصوم. لا، عليك أن تصلي وتصومي بعدما تمضي أيام العادة. هذا الدم المتوالي المستمر لا يسمى دم دورة ولا دم حيض، وإنما هذا دم يسمى دم استحاضة، هذا ركضة من الشيطان لعنة الله تعالى عليه تخلط هذه العروق التي في الرحم، عند ذلك يتوالى الدم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء لهذه المرأة الصالحة التي علمت أيام عادتها، وما دامت تعلم أيام عادتها فإنها تمكث مقدار أيام العادة فقط، وبعد ذلك تغتسل. والمرأة إذا خرجت منها الدورة الشهرية يجب عليها وجوب حتمي أوجبه القرآن أن تغتسل. اسمحوا لي أن أقول بعض النسوة لا يعرفن أنهن متى ما خرجت عليها الدمام دم الحيض أنها تغتسل، ويجب عليها عندما تغتسل أن تنوي أنها تغتسل غسل الحيض، لأن الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه فاطمة بنت أبي حبيش. وتقدم لنا أيضا ليلة البارحة أن امرأة أخرى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تستحاض، فإذا قيل تستحاض بمعنى أنها لها عادة أيام معلومة تتحيض فيها، إلا أنه قد طرأ المرض الذي سبب توالي خروج الدم عليها. فإذا تسبب هذا الأمر ماذا تفعل؟ تفعل كما فعلت فاطمة بنت أبي حبيش، أو كهذه المرأة الأخرى وهي أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بن جحش، وزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش أمرها وخبرها معلوم. زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها رسول الله أن تتزوج أسامة بن زيد، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أسامة بن زيد ابن حارثة، أسامة ابن زيد ابن حارثة، أسامة ابن زيد ابن حارثة، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف مولى رسول الله. أما التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج أسامة ابن زيد فهي فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها. زيد بن حارثة اعتقه رسول الله، ومع ذلك يأمرها النبي ان تتزوج بزيد العبد المعتق، وقد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نهى الله جل وعلا عن التبني سمي زيد بن حارثة، كان يقال له زيد بن محمد، فهي لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تزوجي زيد بن حارثة، قال زيد، قال زيد ابن حارثة، زيد، قال زيد ابن حارثة العبد المعتق، سلمت أمرها لله، تزوج زيدا رضي الله تعالى عنه، لأن الإسلام جاء بقاعدة: المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فتزوج زيدا وعاشت معه ما شاء الله، ولكن لم يدم تدم العشرة بينهما، فطلقها زيد، وكانت رضي الله تعالى عنها وارضاها قد تتعالى على زيد، فكره زيد أن تبقى معه فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فطلقها زيد رضي الله عنه، وكافاها الله تعالى وجازاها بجزاء حسن، لأنها رضيت وانصاعت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرها بأن تتزوج زيدا. الجزاء ما هو؟ الجزاء أن الله تعالى اختار لها سيد الخلق، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يتولى العقد ولي، وإنما أمر الله جل وعلا نبيه بأن يتزوجها، فتزوجها بأمر من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكان في هذا الأمر فوائد، من هذه الفوائد أن امرأة المتبنى لا تحرم على المتبني. زيد يقال له زيد بن محمد، لكن لما قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، عندما طلق زيد زينب تزوجها رسول الله. وفي ذلك من الفوائد أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، يجوز للعربي غير الهاشمي أن يتزوج هاشمية، يجوز للعجمي أن يتزوج عربية، الكل سواء بعدما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هذه القضية شديدة على النفس، عسيرة، لا يمكن أن تمحى ولا يمكن أن تزول، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أربع في أمور الجاهلي من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركهن. أربع أشياء، هذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية لا تتركها هذه الأمة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. ما تزول أبدا. هذا يتعالى على هذا، وهذا يتعالى على هذا، بل إن هذا التعالي ليس في العرب فقط، حتى في العجم موجود، كما قال النبي: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن. ولما جاء الله تعالى بالإسلام جعل الناس سواسية، ودعانا إلى أن لا نفتخر بأي شيء، إن كنت قرشيا هاشميا وهذا أعلى شيء، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العربي القرشي الهاشمي يعود إلى آدم، والعجمي الإفريقي أو غير الإفريقي مهما كان يعود إلى آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أنسبكم وما قال أحسبكم، لا، وإنما قال أتقاكم، إلا أن هذا الأمر لا يزول. تجد رجلين شقيقين أباهما واحد أمهما واحدة كلاهما من العرب، زيد وخالد. زيد إذا عمل بعض الأعمال، حداد يصبغ يحلق، عند ذلك يفرق بينه وبين أخيه الشقيق، هذا عربي صميم قبيلي. أخوه الآخر بمجرد أن صار صانع قال هذا صانع، هذا لا أزوج أولاده ابنته. جاهلية حمراء صفراء خضراء زرقاء نتنة معفنة، لا ترضي الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زينب رضي الله تعالى عنها بنت جحش ما كانت مستحاضة، وإنما أختها أم حبيبة بن جحش هي التي كانت تستحاض. سألت أم سلمة وطلبت من أم سلمة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمثل الجواب الذي أجابه فاطمة بنت أبي حبيش. أم حبيبة تعرف عادتها، وبعد ذلك طرأ عليها هذا المرض، عند ذلك ما دامت تعرف عدد الأيام التي كانت تتحيضها، إذن عندما يتوالى عليها الدم تمكث من كل شهر مقدار أيام عادتها فقط ولا تزيد شيئا على ذلك، وما بعد ذلك يعتبر دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة والصيام وما إلى ذلك. الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة روايات في هذا الباب رحمه الله، وذكر بعض الآثار التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تمكث أيام قرئها، يعني أيام حيضتها، فإذا كانت المرأة على هذا الحال تعلم أيام قرئها تعتد أيام القرء. لكن قد لا تعلم أيام عدد أيام القرء الحيض، نسيت، فكيف تصنع؟ إلا أنها تميز بين الدماء، الدم عندما يثور ويخرج من الرحم يخرج بغزارة ويخرج أسود، وتارة ينتن له رائحة نتنة، فإذا مام استمر أياما أربعة خمسة ستة سبعة تغير إلى لون أحمر ناقي أو إلى صفرة أو إلى كدرة، الكدرة مثل غسالة اللحم، أولا كان يدفع بغزارة وأسود أو أحمر قاني، يستمر أيام، بعد هذه الأيام يبقى يخرج بخفة بقلة، إلا أن لونه يخالف اللون الأول، أحمر خفيف، أصفر أو على لون غسالة اللحم، وهذا يسمى كدرة. إذا ماذا تصنع؟ تميز، ميزت الفرق بين الدمين، وما دامت تميز الفرق بين الدمين فإنه متى ما بدأ الدم الثاني يأتي على خلاف الدم الأول الذي كان عليها تغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتعمل كل شيء كان ممنوعا. دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، قالوا ما دامت أنها تميز فإنه متى ما اختلف الدم بالتمييز اعتدت بذلك. لكن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه والإمام أحمد يريان أن العبرة ليست بالتمييز وإنما العبرة بالعادة. الجواب إذا كانت تعلم العادة العبرة بالعادة، وإذا كانت لا تعرف العادة إلا أنها تميز الدم باللون أو الرائحة وما إلى ذلك اعتمدت على التمييز، يعني بصورة الدم ووضع الدم وحال الدم. إذن هذه قضية ثانية، إما أن تكون معتادة تعرف عادتها، وإما أن تكون مميزة للدم. إذن المعتادة تعتمد على عادتها، المميزة أيضا تعتمد على تمييزها، فإذا ما تغير الدم عند ذلك تصلي وتصوم. ولذا قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني أن المرأة منا التي تعلم عادتها متى ما جلست عادتها أو تميز دمها، ميزت الدم بعد ذلك صار الدم على لون أصفر أحمر أخضر لون لحم غسالة لحم كدرة، عند ذلك تغتسل وتصلي إن شاء الله تعالى. لذا سأسوق عليك وأقرأ عليك الروايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. قال أبو داود رحمه الله: وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. انتهينا من هذا الخبر. الحديث الآخر قال: حدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عائشة إن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني الدم يسيل علي بغزارة ولا يتوقف، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، عرق من العقوق عروق المجاورة التي هي في الرحم يختل أو يرفسه الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان عليه لعائن الله حريص على أن يوقع المرء في الشك أو يوقع المرء في متاهات أو أن يوقع المرء في شكوك وما إلى ذلك، ينظر إلى المرء الصالح التقي شاب يصلي يطيع الله يلتزم حدود الله يهرع إلى المساجد، اسمع نوع من أنواع عمل الشيطان الخبيث، يأتي إلى هذا الشاب المصلي فيقول الشاب: أنا أخشى على نفسي من النفاق الآن. قلت له: ولما؟ قال: لأنني آتي إلى المساجد ويراني الناس آتي إلى المساجد
فدخل في نفسي أنني منافق وأنني مرائي، ولذا لا أصلي مع الجماعة ولا آتي إلى المساجد، وإنما أصلي في داري فقط حتى لا يعلم الناس، لا يعلم الناس ولا يقول الناس إني منافق. قلت له: يا بني، إن هذا من عمل الشيطان، إن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أنت عليك أن تدافع هذا الأمر، تركك الصلاة مع الجماعة هو الرياء المخوف، وإنما عليك أن تأتي وتستعين بالله تبارك وتعالى وتسأل الله تعالى أن يبعد عنك هذا العمل السيء الذي يوحي به الشيطان إلى المرء. يأتي إلى المرأة المصلية الصالحة الطائعة يرقب ذاك العرق الذي يسمى العاذل أو العاذر، فيستمر عليها الدم. ماذا تصنع؟ زوجها لا يعلم الأحكام، لا تتجرأ إلى أن تسأل، ماذا تفعل؟ الدم ليل نهار يسير، الشهر كله الدم عليها، والثاني والثالث تتوقف عن الصلاة لا تسأل. وقد يسر الله تعالى لنا الآن الهواتف، ما عليها إلا أن تأخذ رقم هاتف عالم إمام للمسجد وتسأل: أنا أمري كذا وكذا، ولا تذكر اسمها أو تخبر زوجها حتى يسأل. وربما أن يكون الزوج إن أخبرته بذلك يقول لها: لا بس دعي هذا الأمر. إن بعض الأزواج يمنعون نساءهم من الصلاة، يمنعها من الصلاة. صلاة إيه يا أم الصلاة؟ أم الصلاة شغلتينا بالصلاة. الصلاة عبارة عن رياضة ونحن نعمل الرياضة. العبرة بما في القلب. الله جل وعلا لا ينظر إلى الأجساد، وإنما ينظر الله تعالى إلى القلوب. فإذا كان القلب نظيف طاهر زكي، صليت أم لا؟ يا سبحان الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. فإذا ما رأينا العبد ليس على طريق مستقيم دل على أن القلب ملوث، لأن القلب أبيض كالرخام أو كهذا النور الساطع. فكلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يوحي الشيطان إلى بعض الناس هذا الأمر الذي ذكرت لك. يا أخي، ما دمت أنت صالح صادق في المعاملة في الكذا وما إلى ذلك، لا داعي إلى الصلاة ولا داعي إلى هذه الأمور، لأن العبرة بالقلب. العبرة بالقلب نعم، ونحن نؤمن بأن العبرة بالقلب، لكن اعلم أنه إذا زكى القلب زكت الجوارح. إنسان يزعم بأن قلبه نظيف وصالح وتقي، ولكننا نراه يجري خلف النساء، كل ما رأى امرأة: يا حجة يا بنت كذا، ويكلمها: ايش هذا؟ يقول: انا قلبي نظيف طيب، انا اريد ان اكلمها فقط. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلنحذره. فإذا علمت المرأة، هذه المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم حبيبة، كذلك كان وضعها وحالها، قال لها النبي: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت انتهت مدة الحيض أيامها فاغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. وأخيرا حديث أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها برواية هشام بإسناد زهير، قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي، يعني بعدما تغتسلي. باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. إذا جاءت الحيضة على المرأة أن تكف عن الصلاة، لا تصلي، لا تصوم، لا يجامعها الزوج، لا تقرأ القرآن. وقد استجد في هذه الأزمان أمر ينبغي التنبيه عليه. المدرسة عندها حصة قرآن طرأ عليها الحيض ولا بد من أن تقف أمام الطالبات ولا بد أن تعلمهم في هذا الوقت في وقت الحيض، فما الحكم في ذلك؟ أفتى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بأن هذا يعتبر عذر، جاز لها أنها تقري وتعلم ما دامت على هذا الحال، ولتتجنب ما استطاعت حمل المصحف، فإذا أمكنها أن تسمع، فإذا أخطأت الطالبة عادتها فذلك حسن، وإذا اقتضى الحال أنه لا بد من أنها تحمل المصحف لأن عليها أن تداوم، عليها أن تعلم، هي مسؤولة عن فتيات كثر، عل هذا يكون عذرا إن شاء الله، والله أعلم بالصواب. أورد في هذا الباب أحاديث عن بهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأريقت دما، هذه التي يقال لها المستحاضة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها، أمر المرأة فلتنظر قدر ما كانت تحيض من كل شهر، وضعها كوضع فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت أبي حبيش، فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، الحيض مستمر، لكن طرى عليها هذا العذر بعد، فإذا إذا فلتعتد بقدر ذلك من أيام 5، 6، 7، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم تغتسل، ثم لتغتسل، ثم لتستذفر، تعمل لها حفاظة حتى لا يقع الدم في الفراش في المسجد وما إلى ذلك، وتصلي عقب ذلك، ولا يجوز لها أن تدع الصلاة ما دامت مستحاضة، هي مطالبة بأن تصلي، يجب عليها أن تفعل ذلك.